بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متفق إليه سبحانه لابن القطان رحمه الله. وصلنا فيه الإجماع في الحيض والنفاس والاستحاضة وذكر دم الحيض ولوازمه، وقد صح النص والإجماع على أن الدم الأسود حيض. تمام. واتفقوا أن الدم الأسود المحتوم حيض صحيح، حيض صحيح لما لم يجاوز 7 أيام ولم ينقص عن 3 أيام. أن الدم الأسود المحتوم تبخلي معك الآن إذا احتاجها، على أن الدم الأسود المحتوم يعني الحاتم والأسود من كل شيء والحتم السواد حيض صحيح لما لم يتجاوز 7 أيام ولم ينقص عن 3 أيام. هذا حيض باتفاق. طيب، ولا أقل من هذا ولا أزيد من هذا؟ مسألة مسائل خلاف، لكنه بيقصد المجمع ايه؟ المجمع عليه. ونحن نعلم انه لم يأتي دليل على اقل مدة في الحيض ولا الذي عليه غالب لأقل ما فيه، ومدة معينة لأكثره يعني محددة فلا، ولكن يقال ما لم يعبر أكثر الشهر، فإن عبر أكثر الشهر فهو استحاضة، لأن الله عز وجل لم يخلق في بنات آدم أن الحيض يستمر الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة والخمسة. واتفقوا أنه لا يكون أزيد من 17 يوما. هذا أقصى ليه؟ لأن بعده يكون هنا قد عبر أكثر الشطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكثين شطر عمرك لا تصلين، شطر عمرك لا تصلين، فدل هذا على أنه ما فوق ذلك لا يكون إيه؟ حيضا، ما فوق النصف ما يكون حيضا. ولا نعلم واحدا من الأمة أخبر أن حيضة أقل من يوم إلى غايتنا هذه، إلا ما روي عن الأوزاعي أنه قال ها هنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، قال وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. لا، بل هذا فيه اختلاف. هذا عندك فيه، قال إيه؟ هذا فيه اختلاف. أقل الطهر من الحيضتين 15 يوما، قال وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. هذا ذكر عن إيه؟ عن أبي ثور أن ذلك لا يختلفون. فين هذا؟ لا، فين وقال الطهر؟ أي نعم، أي لم يذكر بطرف ذلك. نعم، كما قلنا بأن أقل مدة للطهر، يقول أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم. لا، ثبت عند الحنابلة أن أقل مدة للطهر 13 يوم، كأثر الشريح الذي تعرفونه جميعا، لما جاءت المرأة وسألت علي بن أبي طالب عن امرأة انقضت عدتها في شهر وعنده شريح، فقال له أجب فيها، فأجاب بأنه إذا جاءت بامرأة تصدقها نعم. وهذا محمول على أنه أقل مدة الحيض يوم وأقل مدة للطهر بين الحيضتين 13 يوم، لأنه اليوم الأول حيض 13 طهر يكون العدد 14، يوم حيض 15، 13 طهر 28، يوم حيض 29، يبقى ممكن عدة تنقضي في ايه؟ في 29 يوم شهر مكون من 29 يوم، يبقى ده محمول على 13 و13 26 وثلاث ايام حيض. فاذا دخلت المرأة في حيضها الثالث فقد انقضت عدتها. فقال علي قالون، يعني جيد بلسان الروم. يقول ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة بلا خلاف مع المشاهدة لذلك. أجمع المسلمون أن المرأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقل الحيض أو إلى أكثره. المرأة لم تكن مميزة للدم ردت إلى أقل الحيض أو إلى أكثره، ترجع إلى عادتها. إذا لم يكن لها عادة فلا ترجع إلى عادة النساء، عادة إليه النساء، كما جاء الحديث في ذلك. المرأة لم تكن مميزة رجعت للعادة، لم تكن لها عادة ولا تمييز فلا ترجع إلى غالب النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه الأحاديث، قال دع الأيام صلاة قدر أيام حيضتك، يبقى هذا أرجعها إلى العادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود، أرجع إلى التمييز. النبي صلى الله عليه وسلم قال تدعين تصلين 23 أو 24 يوما فأرجعها إلى غالب عادة النساء، 6 أيام وسبعة أيام. كل هذا معمول به، والجمع بين ذلك وإن اختلف فيه العلماء بعض الشيء، إلا أن الذي يترجح أنها ترجع إلى التمييز، فالعادة فعادة النساء. التمييز يقضي على العادة، لأنه ممكن لو هي عدد 6 أو 7 ممكن يزيد لبعض الأشياء، ممكن يزيد العادة، ممكن تبقى 8 أو 9. فلو امرأة اعتادت 6 أيام ثم زادت في شهر إلى 7 8 9 ولكن الصفة واحدة فإنه حيض. النساء يعني نعم. ذكر أحكام الحائض وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض بإجماع متيقن بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، صلاة صيام والطواف والوطء في الفرج، إلا قوما من الأزرقة وحقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام لأنهم مرقوا عن الإسلام. طبعا ما في أحد يستدل بمسألة أنه الطواف أنه عندي الحاجة تستثفر وتطوف، لأن دي الكلام هذا في هذه الحالة يكون عند الأعذار التي لا تصح إلا بهذا، ومعروف أن الواجبات تسقط بالأعذار، لكنه بيتكلم على جواز ذلك من غير الحاجة. فأما الطواف فإن عجزت المرأة، فإن كان سيترتب على بقاء المرأة في مكة أضرار بالغة وفوات رفقة ولا يمكن بقاؤها، فحينئذ تسقط الواجبات مع الأعذار لأنها مطالبة بالطواف. أما الصوم هي غير مطالبة به، لأن قد يقول قال طيب ما هي تستثفر وتصلي، هذا إذا كانت تطالب بالصلاة وهي غير مطالبة. طب الصيام أيضا غير مطالبة به، والوطء في الفرج ليس له علة. فإن قال لكن عندي شبق لازم، نقول أنزل المنية بغير وطء في الفرج، يبقى الطواف. فالطواف هي مطالبة به وهي لا يمكن أن تبقى للإتيان به، فحينئذ يسقط الواجب على بهذا. صل قائما فإن لم تصل فقاعدا فإن لم تصل على جنب. فالاستدلال بالطواف في وقت العذر لا يدل على خلاف ما ذكره هنا رحمه الله تعالى. وأجمع أهل العلم على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليه، لأن النبي لم يأمر بذلك، وكانت النساء على عهد النبي على هذا الحال كانت النساء على عهد النبي على هذا الحال. ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها نعم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والأمة متفقة على طهارة الحائض وجواز مضاجعتها إذا سترت فرجها. الأمة متفقة على طهارة الحائض وجواز مضاجعتها إذا سترت فرجها. يعني على طهارة الحائض؟ على طهارتها يعني أنها ليست بنجسة. مش الطهارة يعني أنها بأن الحيض يعني ليس بنجسة البدن، ليست بنجسة البدن، وإن لا ينجس هذا معنى الطهارة، مش معناه أنه ممكن تصلي بها لأنها ليست بنجسة، لا. وجواز مضاجعتها إذا سترت فرجها. لو قال إذا سترت من السرة إلى الركبتين كان أحسن في باب الإجماع، لأنه اختلف العلماء فيما عدا الفرج وبين ركبتين إلى السرة، فمنهم من جوز ومنهم من منع. نعم. وأجمعوا على أن عرق الحائض طاهر، ولهذا والمضاجعة وغير ذلك كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع للمرأة إزارها ثم بشر حائض. وقالت بعض نسائه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فنتزر فيباشرنا. واتفقوا أن للزوج، وطبعا ده خلاف ما كان عليه الناس قبل، كان المشركون يهجرونها، كان اليهود يهجرونها، والنصارى يجامعونها، فالنصارى يجامعون في الحيض واليهود لا يؤكلون حتى ولا يشربون. واتفقوا أن للزوج مؤاكلتها ومشاربته. واتفقوا أن الحائضة وإن رأت الطهرة ما لم تغسل فرجها وتتوضأ فوطؤها حرام. ما لم تغسل فرجها وتتوضأ يعني تخفف هذه فوطؤها حرام، لكن يقع طلاقها. فإذا امتنع أو صار طلاقها سنيا، لأن الطلاق البدعي أن تطلق في الحائض عند جميع العلماء، هذا طلاق بدعي. طب إذا انقطع الدم ولم تغتسل فالطلاق سني ولا يلزم في الطلاق الاغتسال، لكن يلزم للوطء الاغتسال حتى طهرنا، فإذا تطهرنا فأتونا من حيض أمركم الله. واتفقوا أنها لا تصلي حتى تغسل رأسها وجسدها كله إلا إذا لم تجد الماء فتتيمم. والحائض إذا طهرت وارتفع دمها وجب عليها الاغتسال فلا تنازع بين أهل العلم في ذلك. طبعا يجب عليها هذا حتى تطهر، فإذا تطهر لأنه بيلزمها الصلاة. لكن يجب عليها إزاي؟ مش يجب عليها في التو واللحظة، يجب عليها من أجل الصلاة، يجب عليها إذا أردت الجماع. لكن لو قالت أنا بنتظر بقى ساعتين على ما خلص الأكل وخلص إعداد كذا واغتسل وصلي مرة واحدة، خلاص ما في إشكال. المهم أنه يجب عليها أن تتطهر للصلاة. نعم. وإذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر ثم يجزئها غسل واحد. هذا مذهب جميع الفقهاء إلا أهل الظاهر، فلهم يوجبون عليها غسلين إذا حاضت المرأة وهي جنب، يعني زوجها جامعها وبعد ما نهى الجماع نزل عليها الدم، هل تغتسل من الجماع يجب عليها هذا؟ تغتسل من الجماع ولا لا؟ لأنها محدثة محدثة، وعندها حدث أكبر، حتى لو اغتسلت بقي الحدث أكبر، ولا تؤخر ذلك. قال مذهب جميع الفقهاء أنه يجزئها غسل واحد ولا غسل عليها حتى تطهر إلا أهل الظاهر. قال وطهر الحائض بالنقاء والجفوف أو القصة البيضاء هو الإجماع. طهر الحائض بالنقاء والجفوف أو القصة البيضاء هو الإجماع. المهم أن يكون العلامة المعتادة عندها سواء بالنقاء أو بالجفوف أو كذا، فإذا رأت الطهر وتيقنت حصل إيه بذلك الطهر لها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال واتفقوا أنها لا، أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيح. أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيح. قال يعني ايه؟ غير يوم طهر صحيح. ان القصة بدا منتصف شهرا غير يوم طهر صحيح. ولا شك ان ليس هناك اكثر، ليس هناك لاكثر الطهر كما سبق معنا حد. لو القصة بدا استمرت مهما استمرت فان المرأة لا يحكم عليها بعادتها. يقال مع وجود القصة البيضاء بأنها حائض في الوقت الفلاني الذي وافق عادتها بخلاف الحيض. نعم. واتفقوا أن من لا ترى دما ولا قدرة ولا صفرة ولا استحاضة ولا غيرها بعد أن تغتسل بالماء كلها فوطؤها حلال لمن هي له فراش ما لم يكن هناك مانع. طبعا هذا كله محل إجماع. من لا ترى دما ولا قدرة ولا صفرة ولا استحاضة ولا غيرها بعد أن تغتسل بالماء كلها فوطؤها حلال لمن هي له فراش. نعم. أما الصفرة والقدرة فهذه فيها التفصيل. إن كانت صفرة القدرة متصلة بالحيض فهي من الحيض، وإن كانت منفصلة فليست من الحيض. لحديث أم عطية كنا لنعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. وأجمعوا على أن تترك المرأة الصلاة في أول ما ترى الدم عند بلوغها. وأجمعوا على أن تترك المرأة الصلاة في أول ما ترى الدم عند بلوغها. أما قبل ذلك السنة أو سن الحيض، أي سن هو؟ 9 سنين أكثر من هذا بشيء، كل هذا محل اختلاف. أما إذا بلغت المرأة ورأت الدم تترك الصلاة، هذا لا خلاف فيه. واتفقوا أن من وطئ، إنما قبل ذلك يقولون تنتظر، لو قبل هذا تنتظر 9 سنين 10 سنين نزل عليها دم، هذه اسمها المبتدأة. ينتظرون بقى، طب هينزل الدم الشهر القادم، طب هينزل بعد الذي بعد القادم، وهكذا. أما إذا بلغت المرأة، إذا بلغت ونزل الدم فلا خلاف أن هذا حيض وعليه تترك الصلاة في أول ما ترى الدم عند بلوغه. واتفقوا أن من وطئ من جاءه الدم الأسود ما بين 3 أيام من 7 أيام في أيام الحيض المعهودة ولم ترى بعده شيئا غيره فقد وطئ حراما، لأنه وطئ مع تحذير، مع نهي الشارع عن ذلك، أي وطئ في مدة مجمع عليه، وطئ في مدة حيض مجمع عليه. قال سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. واتفقوا على أن الحيضة تنتقل، وإن لم يتفقوا على أن انتقالها لا يحكم به في أول مرة، فكل دم وجد فهو حيض إلا أن يعلم أنها استحاضة. فالأصل أن الدم الذي ينزل عن المرأة ودم حيض، هذا الأصل، إلا أن يعلم أن هذا دم عرق الاستحاضة إلا أن يعلم أن هذا دم عرق، وإلا فالأصل للدم اللي بينزل المرأة هذا دم إيه؟ حيض، لأن الله كتب على بنات بني آدم هذا. إيه؟ الإيه؟ هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة اللي هي أن تسبق السفرة والكدرة الدورة، فإن سبقت منفصلة عنها فليست من الحيض، إن سبقت متصلة بها وتكون في زمن الحيض هذا اختلف أهل العلم فيها، يعني صورة مختلف فيها، إن صاحبها آلام الدورة وكذا فيها من الحيض وإلا فلا. قال ذكر دم الاستحاضة وتوابعه، أجمع العلماء أن للدماء الطاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام، للدماء الطاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام، أحدها دم الحيض يمنع من الصلاة، والثاني دم النفاس حكمه في الصلاة كحكم الحيض بإجماع، والثالث دم ليس بعادة ولا طبع للنساء ولا خلقة معروفة وإنما هو عرق سال دمه، فحكم هذا إن عملت المرأة في الأيام التي ينوبها طاهرة ولا يمنع من صلاة ولا صوم ولا يوقف على دم العرق من غيره إلا بما زاد على مقدار الحيض بإجماع وما نقص عنه باختلاف، يعني الدماء الخارجة من الأرحام إما حيض وهذا يعرف في زمنه وصفته ومكانه فهو دم أسود هذه صفته، من قعر الرحم هذا مكانه في أيام مخصوصة هذا زمان، دم النفاس إنما دم يخرج بسبب الولادة، دم الاستحاضة غير هذا وذاك، عرف في صفته فهو أحمر رقيق ولا يعرف له زمن معين ويخرج من عرق لا يخرج من قعر الرحم. وقال الطحاوي وقد أجمع أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل، وكذلك اليومان والجميع على نجاسته، وقد أجمع أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل وكذلك اليومان وكذلك اليومان يعني لو اتصل والجميع على نجاسته، لو انقطع ساعة هو دم ايه اه؟ وقد اجمعوا انه لو انقطع ساعة ونحوها عندكم ايه انه كدم متصل، هات كده هنا عندك قرار الطحاوي، في هنا ذكر الطحاوي، قرار الطحاوي قد اجمعوا انه لو انقطع ساعة ونحوها انه كدم متصل، وكذلك اليوم واليومان والجميع على نجاسته والجميع على نجاسته. وقد أجمعنا لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل وكذلك الأم واليومان والجميع نجاسته، يعني غير واضح هذا، هذا غير واضح. الظاهرة، شوف الطاهرة والظاهرة، أن الدماء الظاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام، شوف يتغير المعنى عن الطاهرة، سبحان الله، مشكلة الطبعة دي، هذه مشكلة، يعني يتغير المعنى. وكذلك والدم الأحمر والأصفر والكدرة ليس حيضا، أما الدم الأحمر فهذا استحاضة، والأصفر والكدرة ليس دما، وإن كان له حكم الدم، حكم الدم إذا اتصل بالحيض فكان في أثنائه أو بعده متصلا، ولهذا لم يعتبر للسفرة الكدرة شيئا بعد الطهر، وإنما هو عرق لا يمنع شيئا من ذلك الصلاة، وكلهم مجمع عليه إذا اتصل الدم بالحائض، دهرها أو انقطع بعضه، عندكم كده العبارة؟
عندك يعلق عليها؟
قال ايه؟ كل مجمع عليه اذا اتصل الدم بالحائط. 455. وفي البخاري الحيض باب الصفر القدرة في غير يوم الحيض، ماشي. وعند ابو داود ومعطي، تمام، ما زاد شيئا. والدم الاحمر والصفرة والاصفر القدرة ليس حيضا وانما هو عرق لا يمنع شيئا من الصلاة، تمام. كلهم مجمع عليه اذا اتصل الدم بالحائض دهرها او انقطع بعضه. المهم ان السفرة والكدرة لا تعتبر من الحيض الا اذا اتصلت به، نعم. ولهذا لا يعتد به، يعني لا تعتبر الدم الاحمر عدة للمرأة، والسفرة والكدرة لا تعتبر عدة للمرأة، وهكذا. قال ذكر أحكام المستحاضة، نعم. الإيه؟ الله أعلم، الله أعلم. إيه بس ذكر الاستحاضة. ذكر أحكام المستحاضة، والمستحاضة مخالفة للحائض إذ هي طاهرة مأمورة بالصلاة والصيام بدلالة السنة واتفاق الأمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش بنت قيس في الصحيحين، قال دعي الصلاة قدر أقرائك، يعني الحيض، ثم اغسلي عنك الدم وصلي، يعني ولو كان الدم نزيلا. فالمستحاضة تصلي بل وتعتكف وتدخل المسجد، وهل يجامعها زوجها أم لا هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه من جازت صلاتها جاز جماعها. والاتفاق المسلمين أن المرأة متى زاد دمها على 15 يوما أن ذلك دليل على أنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي، لأنه بعد منتصف الشهر تكون هنا مستحاضة. والمستحاضة قد تكون استحاضتها على أحوال مختلفة، فمنها أن تكون أيام حيضتها معروفة فسبيلها أن تدع الصلاة فيها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، إذا حيضتها معروفة يبقى ترجع إلى العادة. ومنها أن تكون أيام حيضتها قد خفيت عليها ودمها مستمر بها فحكمها الاغتسال لاحتمال كل وقت من أوقاتها أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة فتؤمر بالغسل احتياطا، ودمها مستمر خفيت عليها العادة ودمها مستمر فحكمها الاغتسال لاحتمال كل وقت من أوقاتها أن تكون فيها حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة فتؤمر بالغسل احتياطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مضت أقراؤك فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم وصلي. والأمر بالاغتسال ورد في بعض الأحاديث في أنه يكون كل صلاة، وورد توضئي. العلماء قالوا الغسل يكون الاستحباب وأما الوضوء فهذا الواجب. ومنها أن تكون أيامها قد خفيت ودمها غير مستمر ينقطع طار ويعود أخرى فلتغتسل في وقت ارتفاعه وتصلي ما أمكنها من الصلوات بذلك الغسل. المرأة إذا نزل عليها الدم، دم الحيض، ثم رأت الطهر وقتا ثم نزل دم الحيض، الصواب أنه لو نزل دم الحيض عليها 4 مرات 5 مرات في الشهر أنها تكون حائضا، طالما تعرف الصفة فإنها تكون حائضا، لأن الله عز وجل علق الأحكام بوجود الحيض، علق الأحكام بوجود الدم. قال سبحانه يسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتساء في المحيض، وليس هناك على الصحيح زمان هذا انه نقول بين الحيضتين اربعة ايام خمسة ايام او مثلا اقل مدة الحيضة واقصى مدة الحيض وعليه فلو نازل الدم بصفته المعروفة فانه يكون حيضا ولو نازل اربع مرات في الشهر او خمس مرات. قالوا فلما وجدنا معانيها واحكامها مختلفة واسم الاستحاضة يجمعها لم نجد لنا ان نحملها على وجه من تلك الوجود دون غيرها الا بدليل ولا دليل الا ما كانت عائشة رضي الله عنها تفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله قول فقهاء علماء الامصار. ويجوز الفوائت من الصلوات بوضوء واحد باجماع ان تصلي الفوائت من الصلوات بوضوء واحد باجماع يعني لو جمعت بين مثلا نامت عن الظهر والعصر وقامت مع المغرب فتصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد طالما تجمعهم في وقت واحد. لكن لو كل صلاة في موعدها فلا تجمع بين صلاتين إلا بوضوء كل صلاة تجعل لها وضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء عند كل صلاة أمرها بالوضوء عند كل صلاة. أما لو فاتها صلوات وستجمع بينهما جاز أن تجمع بينهما بوضوء واحد ولا تتوضأ لكل صلاة مع الجمع لما تتوضأ لكل صلاة إذا صلت الصلاة في وقت صلت للصلاة في وقت فلم تصلها وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز فلم تصليها بذلك الوضوء أنه لا يجوز لا إذا توقفت في وقتها فلم تصلها مثلا الظهر أخرتها ساعة وتوضأت ثم نسيت أن تصلي الظهر حتى دخل وقت العصر هل تصلي هنا؟ يقول إذا توضأت الصلاة في وقتها فلم تصلها حتى ذهب الوقت لا يجوز أن تصليها بإيه؟ بذاك الوضوء بل تتوضأ من جديد بل تتوضأ من جديد طالما خرج الوقت الذي توضأت له ولم تصلي يبقى تتوضأ للصلاة لكن تتوضأ وضوءا واحدا تصلي به الظهر والعصر. يعني صورة هذه المسألة ازاي؟ توضأت مثلا هي لتصلي الظهر فنسيت الصلاة وهي باقية على وضوئها متى تذكرت فجأة أذن العصر هنا هل تصلي بوضوئها السابق؟ لا لا تصلي بوضوئها السابق. طيب هل تتوضأ للظهر والعصر وضوءا واحدا ولا وضوءين؟ وضوءا واحدا يكفي ووضوءها لكل صلاة لا بد منه عند الجميع إلا لأن طبعا هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بعضهم رآه واجبا وبعضهم رآه إلا أن بعضهم رأوا واجبا وبعضهم رأوا مستحبا لها هذا قول الفقهاء لا يختلفون فيه يعني تتوضأ لكل صلاة لكن هذا وجوب والاستحباب هذا محل خلاف والراجح أنه واجب. وأجمع أن وطأ المستحاضة مباح غير محظور أن وطأ المستحاضة مباح غير محظور إلا ابن علية فإنه منع منه وحضره. لأنه إذا صح صلاتها وصيامها صح جماعها. طيب قال ذكر دم النفاس نقف عند نعم أو ناخذ النفاس ونقف عند ذكر الحرام والنجس نعم فين؟ يعني يقول هو يريد أن يقول أن إذا اتصل دم الحيض وفضل مستمر دم الحيض يبقى هي حائض؟ ما فيش إشكال.
وكذلك اليوم واليومان والجميع على الجسد.
علق عندك عليها؟
علق عندك على هذه؟ ما علقش.
هو لو هذا المعنى، يعني لو هذا المعنى وكله اتصل الدم بالحائط ظهرها او انقطع بعضه، لو يعني يقصد انه طالما ينزل عليه الدم بصوره منتظمه ان هذا دم حيض، هذا ما في اشكال. بس يعني العباره ليست يعني مستقيمه، والا فيقال هكذا اذا نزل الدم على المرأة بعادته المعروفة دائما كل شهر ينزل هذا حيض إلى سن الستين أو الخمسين على خلاف، يعني نقول إلى سن الخمسين، بعد الخمسين في خلاف، لو نزل على صورته الموجودة كل شهر هل يكون هذا حيض؟ ولا هنا المرأة ما تحيض بعد الخمسين؟ دي مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. أما قبل الخمسين لو أنه ينزل كل شهر على صورة المعتادة خلاص، لكن لو انقطع عند الأربعين وبقي خمس سنين منقطع ثم عاد بعد ذلك بعد خمس سنين، فإما أن يعود على صورة معتدز في الأول أو أنه ينزل بعض مرات دم لكن ليس على صورة معتاد، فإن كان ينزل بعض مرات دم ليس على صورة معتادة بعض المرات فهذا ليس من الحيض. نعم، إلا إذا عرف سبب رفعه عند الأطباء وقالوا لا الحيض موجود بس هو مرفوع لعلة مرضية. نعم، ذكر دم النفاس وشرائعه. والنفاس حيض صحيح، حكم حكم الحيض في كل شيء، والغسل منه واجب بإجماع. نفس حكم الحيض هو حكم الايه؟ النفاس. يعني في ما يجتنب، وإلا فمعروف أن الحيض يختلف عن النفاس في المدة، فالنفاس يصل إلى الأربعين يوم إنما الحيض ما يصل إلى الأربعين يوم. ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا ما لا خلاف فيه من أحد. واتفقوا أن المرأة إذا وضعت آخر ولد من بطنها أن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه، تجتنب به الصلاة والصيام والوطن. إنه إذا وضعت آخر ولد من بطنها أن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه، هذا ما فيه إشكال. يعني لو كان عندها ولد واثنين وثلاثة الدم الذي ينزل بعد هذا كله هو دم نفاس. واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس يجتنب ما ذكر، يمنع الصلاة والصوم. ولعله يعني يكون في خلاف فيما إذا انقطع قبل ذلك. والصواب أن المرأة متى انقطع دمها بيوم باثنين بثلاثة بعد النفاس أنها طاهر، بل لو ولدت بدون دم فإنها تغتسل وتصلي مباشرة. وأجمع الصحابة أن أكثر مدة نفاس أربعون يوما، وإنما جاء الاختلاف بعدهم، يعني ليس عن الصحابة خلاف بعد الأربعين، لحديث أم سلمة وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وقع، إنما الخلاف وقع بعد الصحابة، يقول كده إن الخلاف وقع بعد الصحابة. فمن العلماء من قال لا إلى ستين، ومنهم من يقول إلى تسعين، ومنهم من يقول يفرق، بينما إذا كان الدم على يعني مستمر على صورته المستمر عليها أو متقطع. والصواب أن الحديث إذا صح في ذلك فهو المعمول به، وحديث أم سلمة وعليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو أولى من اجتهاد المجتهد. لكن البعض يرجع إلى عادة النساء، شيخ الإسلام يميل إلى والله أعلم إلى أنها ترجع إلى عادة النساء، والشيخ العثيمين أيضا له ترجيح بمثل بنحو هذا. ولم يختلف إن كان الدم دفعة ثم انقطع ولم يعودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجه. وقال أبو يوسف إن عاود في الأربعين يوما فهو دم نفاس، ولم يختلف إن كان الدم دفع ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي وتأتيها زوجها. أبو يوسف يقول إن عاودها في الأربعين يوما فهو دم نفاس، ولا شك إذا عاودها في الأربعين أنه دم نفاس. نعم إذا انقطع الدم في أي وقت فحكمها طاهر، لكن إن رجع الدم في الأربعين قالوا يكون دم حيض دم نفاس. بل قالوا هنا يعتبر بالصفرة والقدرة، يعني لو أنه طهرت بعد أسبوع ثم رأت الطهر 15 يوما يبقى كده 22، ثم نزل عليه صفرة وقدرة بعد ذلك قالوا هذا من النفاس. فالدم نزوله في مدة الأربعين ولو صفرة وقدرة يعتبر هذا حكم النفاس. نعم. أما إذا نزل القدرة الصفرة بعد الأربعين فلا تعتبر حتى لو متصلة، بل لو نزل الدم، وهذه فائدة وقت للنفساء أربعين، معناه إذا كان الدم متصلا بعد الأربعين فهو استحاضة وتغتسل وتصل. قال ذكر أحكام النفساء، وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور 60 يوما، لكن قبل 60 كما قلنا في خلاف. نعم. وأجمع أهل العلم أن عليها، وأجمع، وطبعا ذكر هنا الإجماع يعني باعتبار مجموع الأمة، وإلا هو من قبل قال أن الأربعون دي المدة اللي عليها الصحابة، فنقل إجماع الصحابة بس. هو إذا ثبت إجماع الصحابة فلا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته. وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس، وقد كالحائض إذا طهرت تغتسل. وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من 60 يوما، واتفقوا أنه إذا اتصل الدم 75 يوما فليس بدم نفاس. نعم. طيب نقف عند ذكر الحرام والنجس.